ننتقل إلى المسألة الثانية أو الكبيرة الثانية، أخت الشرك بالله، وهي السحر. السحر كفر عند كثير من علماء الإسلام، ومنهم مالك وأحمد وأبو حنيفة، وللشافعية فيه تفصيل. شرك كفر، وأدلة من يقول بكفره كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هو السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كيف يعلمون السحر. فسر كفرهم بتعليم الناس الكفر هو السحر، وهو السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني هو الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. ومنها الحديث: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد كفر، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومنها يعني: من اقتبس الشعبة من النجوم فقد اقتبس الشعبة من السحر، زاد ما زاد. وحكم هذا الساحر، والأحاديث كثيرة، وحكم هذا الساحر عند كثير من الصحابة والعلماء القتل. وقد كتب عمر كما في البخاري من حديث بجالة، كتب إلى أحد أمرائه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، ورأى جندب ابن عبد الله رجلا ساحرا كان يلعب في الكوفة ويأخذ سيفه ويقتل، يقطع رأس الإنسان ثم يمشي بين رأسه وجثته، ثم يعيد رأس الجثة فيقوم. فقال هذا الساحر، فأخفى سيفه تحت جبته، ثم جاءه مرة أخرى ليقتل فقتله، قال يحيي نفسه. فعدد كبير من الصحابة يرى قتله، ويرى قتله على الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا ذنب عظيم كبير جاء بعد الشرك بالله، بل هو نوع من أنواع الشرك بالله، من أخبث أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يحذره المسلم، بل يجب على المسلمين جميعا أن يحذروه، وأن يحاربوه، وأن يحاربوا أهله، وعلى حكام المسلمين أن ينفذوا فيهم حدود الله. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا حد. كالمرتد، كالمرتد عند أحمد ومالك وأبي حنيفة وكثير من العلماء، مرتد يقتل. وعند الشافعي تفصيل، ونسأله عن سحره إن كان فيه عبادة للكواكب وأمثال ذلك، فيه شرك فهو كافر يقتل، كافر مكافر ويقتل لكفره. وإن كان عنده أشياء أخرى مثل النفس والتبخير والحاجات، هذا يرى الشافعي أنه ما هو بكافر، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان ساحرا يتعاطى السحر في أي شكل من الأشكال فإنه وقع في هوة الكفر بالله، على ما رجح كثير من العلماء. وقتل النفس قدم السحر على قتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه ثالثة الكبائر، بل أكبر الكبائر، لأنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة: الإشراك بالله وقتل النفس. ثم كان متكئا فجلس فقال: وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الله أكبر. ففيه قتل النفس من أكبر الكبائر. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس أمر عظيم جدا جدا، والعياذ بالله، الذي يقتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا. وحكم الله عليه بالخلود. ولكن يأتي هنا مذهب أهل السنة وغيره، مذهب أهل السنة أن الخلود هنا الدوام إن عذبه الله تبارك وتعالى، وأنه لو خلده لاستحق الخلود لأنه ذنب عظيم. ويستدلون على عدم قتل، على عدم كفر القاتل بأدلة واضحة من القرآن، يعني كما في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالخوارج من سار على دربهم يكفرون بقتل النفس ويحكم عليه بالخلود ولا تقبل فيه شفاعة، كما هو شأنهم في سائر الكبائر، لأن عندهم ما ارتكب كبيرة ومات المصر عليها فهو كافر مخالب في النار ولا يخرج، ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين، وأنكروا الآيات التي تشعر بالشفاعة: ولا يشفع للمرتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخره. أنكروها لأنهم رأوا أن المرتكب الكبيرة كافر يخرج من الإسلام ويباح دمه وماله ويستحق الخلود في النار. على كل حال، أهل السنة وإن قالوا بعدم كفره فليس معنى هذا التهويل من شأن هذا الذنب العظيم والعياذ بالله. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يرق دما، فإذا أراق دما ضاقت فسحة الحياة عليه وضاقت عليه فسحة الدين والعياذ بالله. فقتل النفس أمر عظيم، وما يدل على أن الله يقبل توبته كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون من دون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله تبارك وتعالى أنه إذا تاب يقبل توبته من الكفر والقتل والزنا وما شاكل ذلك، ويبدل الله سيئاته حسنات، لأن التوبة والحمد لله يعني الإسلام توبة من الكفر سيجد ما قبله، والتوبة تسقط الذنوب إن شاء الله إلا في التبعات والحقوق بين الناس، فإنه لا بد أن يوفيها في هذه الحياة الدنيا وإلا تستوفى منه يوم القيامة. أما فيما بينه وبين الله إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. لكن يقال عند العلماء إن هذا الحق الذي يسقط عنه بالتوبة إنما هو حق الله تبارك وتعالى. وأما حق القتيل فإن الله إذا أراد بالقاتل خيرا وقال توبته نصوحا فإنه يعطي القتيل يعني ما يرضيه من فضله الواسع حتى يرضى عن أخيه المسلم ثم يدخل الجنة. وأخذ الربا بعد الشرك السحر قتل النفس الربا من كبائر الذنوب من أكبر الكبائر، والله تبارك وتعالى حرم في كتابه وحرم رسوله في سنته وأجمع المسلمون على تحريمه وأنه أمر خطير عظيم. والعياذ بالله، فيجب على المسلمين جميعا أو كل من يتعاطى شيئا من أنواع الربا أن يتوب إلى الله، فإنه من الموبقات. الشرك من الموبقات، السحر من الموبقات، القتل من الموبقات، الربا من الموبقات المهلكات الماحقة. أمر عظيم وأكل لأموال الناس بالباطل، فيجب على من يتعاطى هذا الإثم وهذا الضلال وهذا الخبث، فإن كان مستحلا لذلك فهو كافر، والذي يقتل مستحلا كافر، والذي يرتكب أي ذنب مستحلا له فهو كافر. إذا كان الله يحرم وأنت تقول لا حلال، قال الكفار وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا، قالوا هم إنما البيع مثل الربا وأحل، قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاءت أحاديث كثيرة منها هذا الحديث تبين خطر الربا، فعلى المسلمين أن يطهروا أموالهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم من هذا الركس ومن هذا الوباء الخطير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقه الله تبارك وتعالى ويربي الصدقات. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع، فإذا رجع فله ما سلف وأمره إلى الله. فنسأل الله أن يتوب علينا من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مال يتيم مسكين ضعيف تأكله، رب الجبار العظيم القوي القادر يعاقب هذا العقاب ويتوعد بهذا الوعيد. فالضعيف في المجتمع الإسلامي يجب أن يحميه المسلمون، فإذا كان وصيه ووليه ظالما يأكل ماله فيجب أن يضرب على يديه بيد من حديد. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يترك وشأنه يرفع إلى المحاكم الشرعية إن هذا يكون ويعبث في مال هذا اليتيم وكذا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا أبدا إلا فيما يصلح مال هذا اليتيم الضعيف، فأنت لا تتناوله بأي وجه من الوجوه إلا بما يصلحه وينميه كالتجارة به. أما شيء ينقصه أما تصرف لا ينفعه ولو كان ذو أثر فيه خطر، خطر عظيم. كفى به أنه من الموبقات ومن أكبر الكبائر، وزجر الله عنه في غير ما آية وتوعد عليه هذا العيش، فهو من الكبائر العظيمة. فإذا فقر في مال هذا اليتيم فعليه أن يحسن التصرف وأن يعيد من سقط من مال هذا الضيف، ولا تقربوا المال يتيم إلا بالتي هي أحسن. بعدها والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف جريمة، جريمة كبيرة جدا على المسلم إذا كان في الجيش وفي مواجهة العدو أن يثبت، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي من الزحف ذنب خطير، ويفتح المجال للعدو أن يكسب المعركة، فإن هذا حينما ينهزم يقذف الرعب في صفوف المسلمين. طيب. على كل حال أظن أنه جاء في العنوان، أنا من أضرب صراحة أظن جاء فيه آثارها، أليس كذلك؟ المعصية وآثارها،
أثر المعصية على
آثار. على كل حال لها آثار خطيرة جدا في حياة الناس في دنياهم وفي أخراهم. أما في الأخرى فما ذكر الله من الجزاء على الكبائر وعلى الشرك، والقرآن مليء بهذا. وفي الدنيا ما يلمسه الناس من جهل وذل وفقر وهوان وتسليط الأعداء ونزول النكبات والكوارث، هذا بالنسبة للمسلمين لغيرهم أكثر وأكثر، ولغيرهم أكثر وأكثر. فآثارها ما يلمسه كل الناس مما ينزل بالناس من المجاعات وكوارث الحروب والفيضانات والنكبات، وكذلك ما يحصل للأفراد من تقليب القلوب وانتكاسها و يعني انجرافها في الشهوات واتباعها للأهواء، كل ذلك من آثار الذنوب. الله تبارك وتعالى قال في الكفار: صم بكم عميم فهم لا يعقلون. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وذكر أشياء كثيرة، أنهم لا يهتدون الحق ولا يعرفونه، وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فينتهي قلبه فيمارس الكفر ويمارس الشرك ويمارس الضلال ويمارس البدع ويمارس المعاصي، ويرفع عن الحق ويدافع عن الباطل ويجادل بالباطل ويرفع عن الصواب. كل هذا من انتكاس القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتا سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد، يعني قبيح المنظر كريه جدا، كالكوز مجخيا لا منكوس هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كل هذه من آثار الذنوب. وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله وهو من هو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلنضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الذنوب وشر المعاصي، وأن يجعل بيننا وبينها الحواجز والسدود حتى نلقى ربنا راضيا عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبله واتباع هديه، إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى المسألة الثانية أو الكبيرة الثانية، أخت الشرك بالله، وهي السحر. السحر كفر عند كثير من علماء الإسلام، ومنهم مالك وأحمد وأبو حنيفة، وللشافعية فيه تفصيل. شرك كفر، وأدلة من يقول بكفره كثيرة، ومنهم قول منها قول الله تبارك وتعالى: وما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هو السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كيف يعلمون السحر. فسر كفره بتعليم الناس الكفر هو السحر وهو السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني هو الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. ومنها الحديث: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد كفر، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومنها يعني: من اقتبس الشعبة من النجوم فقد اقتبس الشعبة من السحر، زاد ما زاد. وحكم هذا الساحر، والأحاديث كثيرة، وحكم هذا الساحر عند كثير من الصحابة والعلماء القتل. وقد كتب عمر كما في البخاري من حديث بجالة، كتب إلى أحد أمرائه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، ورأى جندب ابن عبد الله رجلا ساحرا كان يلعب في الكوفة ويأخذ سيفه ويقتل، يقطع رأس الإنسان ثم يمشي بين رأسه وجثته ثم يعيد رأس الجثة فيقوم. فقال هذا الساحر، فأخفى سيفه تحت جبته، ثم جاءه ويلعب مرة أخرى ليقتل فقتله، قال يحيي نفسه. فعدد كبير من الصحابة يرى قتله، ويرى قتله على الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا ذنب عظيم كبير جاء بعد الشرك بالله، بل هو نوع من أنواع الشرك بالله، من أخبث أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يحذره المسلم، بل يجب على المسلمين جميعا أن يحذروه، وأن يحاربوه، وأن يحاربوا أهله، وعلى حكام المسلمين أن ينفذوا فيهم حدود الله. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا حد. كالمرتد، كالمرتد عند أحمد ومالك وأبي حنيفة وكثير من العلماء مرتد يقتل. وعند الشافعي تفصيل، نسأله عن سحره إن كان فيه عبادة للكواكب وأمثال ذلك في شرك فهو كافر يقتل، كافر مكافر ويقتل لكفره. وإن كان عنده أشياء أخرى مثل النفس والتبخير والحاجات هذا يرى الشافعي أنه ما هو بكافر، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان ساحرا يتعاطى السحر في أي شكل من الأشكال فإنه وقع في هوة الكفر بالله على ما رجح كثير من العلماء. وقتل النفس شو قدم السحر على قتل النفس؟ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذه ثالثة الكبائر بل أكبر الكبائر، لأنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثة: الإشراك بالله وقتل النفس. ثم كان متكئا فجلس فقال: وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الله أكبر. ففيه قتل النفس من أكبر الكبائر، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس أمر عظيم جدا جدا، والعياذ بالله الذي يقتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا، وحكم الله عليه بالخلود. ولكن يأتي هنا مذهب أهل السنة وغيره، مذهب أهل السنة أن الخلود هنا الدوام إن عذبه الله تبارك وتعالى، وأنه لو خلده لاستحق الخلود لأنه ذنب عظيم. ويستدلون على عدم قتل، على عدم الكفر القاتل بأدلة واضحة من القرآن، يعني كما في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا لتبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالخوارج من سار على دربهم يكفرون بقتل النفس ويحكم عليه بالخلود ولا تقبل فيه شفاعة، كما هو شأنهم في سائر الكبائر، لأن عندهم ما ارتكب كبيرة ومات المصر عليها فهو كافر مخالف للنار ولا يخرج، ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين، وأنكروا الآيات التي تشعر بالشفاعة: ولا يشفع للمرتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخره، أنكروها لأنهم رأوا أن المرتكب الكبيرة كافر يخرج من الإسلام ويباح دمه وماله ويستحق الخلود في النار. على كل حال أهل السنة وإن قالوا بعدم كفره فليس معنى هذا التهوين من شأن هذا الذنب العظيم والعياذ بالله. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يرق دما، فإذا أراق دما ضاقت فسحة الحياة عليه وضاقت عليه فسحة الدين والعياذ بالله. فقتل النفس أمر عظيم، وما يدل على أن الله يقبل توبته كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون من دون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله تبارك وتعالى أنه إذا تاب يقبل توبته من الكفر والقتل والزنا وما شاكل ذلك، ويبدل الله سيئاته حسنات، لأن التوبة والحمد لله يعني الإسلام توبة من الكفر سيجد ما قبله، والتوبة تسقط الذنوب إن شاء الله إلا في التبعات والحقوق بين الناس، فإنه لا بد أن يوفيها في هذه الحياة الدنيا وإلا تستوفى منه يوم القيامة. أما فيما بينه وبين الله إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته، لكن يقال عند العلماء إن هذا الحق الذي يسقط عنه بالتوبة إنما هو حق الله تبارك وتعالى، وأما حق القتيل فإن الله إذا أراد بالقاتل خيرا وقال توبته نصوحا فإنه يعطي القتيل يعني ما يرضيه من فضله الواسع حتى يرضى عن أخيه المسلم ثم يدخل الجنة. وأكل الربا بعد الشرك السحر قتل النفس، الربا من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر، والله تبارك وتعالى حرم في كتابه وحرم رسوله في سنته وأجمع المسلمون على تحريمه، وأنه أمر خطير عظيم، والعياذ بالله. فيجب على المسلمين جميعا أو كل من يتعاطى شيئا من أنواع الربا أن يتوب إلى الله، فإنه من الموبقات، الشرك من الموبقات، السحر من الموبقات، القتل من الموبقات، الربا من الموبقات المهلكات الماحقات، أمر عظيم. وأكل لأموال الناس بالباطل، فيجب على من يتعاطى هذا الإثم وهذا الضلال وهذا الخبث، فإن كان مستحلا لذلك فهو كافر، والذي يقتل مستحلا كافر، والذي يرتكب أيضا مستحلا له فهو كافر. إذا كان الله يحرم وأنت تقول لا حلال، قال الكفار وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا، قالوا هم إنما البيع مثل الربا، وأحل قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاءت أحاديث كثيرة منها هذا الحديث تبين خطر الربا، فعلى المسلمين أن يطهروا أموالهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم من هذا الركس ومن هذا الوباء الخطير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقه الله تبارك وتعالى ويربي الصدقات. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع، فإذا رجع فله ما سلف وأمره إلى الله. فنسأل الله أن يتوب علينا من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني في مسكين ضعيف تأكله، رب الجبار العظيم القوي القادر يعاقب هذا العقاب ويتوعد بهذا الوعيد. فالضعيف في المجتمع الإسلامي يجب أن يحميه المسلمون، فإذا كان وصيه ووليه ظالما يأكل ماله فيجب أن يضرب على يديه بيد من حديد. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يترك وشأنه يرفع إلى المحاكم الشرعية إن هذا يقول ويعبث في مال هذا اليتيم وكذا. هذا يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا أبدا إلا فيما يصلح مال هذا اليتيم الضعيف، فأنت لا تتناوله بأي وجه من الوجوه إلا بما يصلحه وينميه كالتجارة به. أما شيء ينقصه، أما تصرف لا ينفعه ولو كان يضر لا تصرف فيه. خبر فكون عظيم كفى به أنه من الموبقات ومن أكبر الكبائر، وزجر الله عنه في غير ما آية وتوعد عليه هذا العيش، فهو من الكبائر العظيمة. فإذا فقد في مال هذا اليتيم فعليه أن يحسن التصرف وأن يعيد من سقط من مال هذا الضريح، ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن. بعدها والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف جريمة، جريمة كبيرة جدا على المسلم إذا كان في الجيش وفي مواجهة العدو أن يثبت، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يولهم يومئذ دبرهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي من الزحف ذنب خطير، ويفتح المجال للعدو أن يكسب المعركة، فإن هذا حينما ينهزم يقذف الرعب في صفوف المسلمين. طيب. على كل حال أظن أنه جاء في العنوان، أنا من أضبط صراحة أظن جاء فيه آثارها، أليس كذلك؟ المعصية وآثارها،
أثر المعصية على
المعصية. على كل حال لها آثار خطيرة جدا في حياة الناس في دنياهم وفي أخراهم. أما في الأخرى فما ذكر الله من الجزاء على الكبائر وعلى الشرك، والقرآن مليء بهذا. وفي الدنيا ما يلمسه الناس من جهل وذل وفقر وهوان وتصديق الأعداء ونزول النكبات والكوارث، هذا بالنسبة لغيرهم أكثر وأكثر، ولغيرهم أكثر وأكثر. فآثارها ما يلمسه كل الناس مما ينزل بالناس من المجاعات وكوارث الحروب والفيضانات والنكبات، وكذلك ما يحصل للأفراد من تقليد القلوب وانتكاسها وانجرافها في الشهوات واتباعها للأهواء، كل ذلك من آثار الذنوب. الله تبارك وتعالى قال في الكفار صم بكم عميم فهم لا يعقلون. قال الله تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وذكر أشياء كثيرة أنهم لا يهتدون الحق ولا يعرفونه، وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فينتكس قلبه فيمارس الكفر ويمارس الشرك ويمارس الضلال ويمارس البدع ويمارس المعاصي، ويرفع عن الحق ويدافع عن الباطل ويجادل بالباطل وينص عن الصواب. كل هذا من انتكاس القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكت سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد، يعني قبيح المنظر، قريب جدا، كالكوز مجخيا، لا مكوز هكذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كل هذه من آثار الذنوب. وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله، وهو من هو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلنضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الذنوب وشر المعاصي، وأن يجعل بيننا وبينها الحواجز والسدود، حتى نلقى ربنا راضيا عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين، وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير، وإلى طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بحبله واتباع هديه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.